السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه إذا كانت هناك شرط زيادة، إما أن تكون شرط الزيادة عينية أم كانت حكمية أو كان فيه غرض عقلائي أو انتفاعي، هل إن الربا يشمل الجميع أو يختص بالزيادة العينية؟ ذكرنا الأدلة التي تدل على أنها تشمل الجميع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل قرض يجر نفعا، يشمل جميع هذه الأقسام. وإطلاقات الأدلة التي وردت على حرمة الربا في الكتاب والسنة الشريفة تشمل هذه، ناقشنا بعضها. إجماع الفقهاء أيضا، وقلنا بأن المتيقن منه الزيادة العينية ونشك في الزيادة غير العينية أي الحكمية والانتفاع وما فيه غرض عقلائي. بقى من الأدلة الأصل العملي أن مقتضى الأصل العملي بقاء العين المقترضة على ملك المقرض وعدم صحة التصرف فيها. نشك في أنه شرط هنا شرطا فيه زيادة حكمية أو فيه زيادة نفع غرض عقلائي في البين، فيه يرجع غرض يرجع إلى المقرض، فنشك في ذلك إصالة عدم مقتضى هذا عدم التصرف العملي بقاء العين المقترضة على ملك المقرض، ولا يصح للمقترض أن يتصرف بها بعد فساد أصل القرض حينئذ، كما هو مقتضى ظواهر الأدلة التي تدل على فساد العقد بوجود شرط الزيادة. إذ سيأتي إن شاء الله في محله أن الشرط في العقود تارة تكون فاسدا ومفسدا للعقد إذا كانت مخالفة لمقتضى العقد أو كانت محرمة مثل الربا، وتارة يكون الشرط فاسدا ولكنه ليس بمفسد للعقد. هذا الشرط في المقام شرط الزيادة في عقد القرض فاسد ومفسد لعقد القرض، فحينئذ إذا كان عقد القرض باطلا وغير صحيح لا يجوز للمقترض أن يتصرف في مال القرض، يبقى مال القرض على ملك مالكه. ولكن يمكن رده بأنه لا مجال للتمسك بالأصل بعد شمول العموم له وإن كان العقد باطلا. العموم يشمل عقد حصل أنه فاسد صحيح يقطع هذا الجزء المحرم، أما لمن يبطل العقد حينئذ، وسيأتي إن شاء الله في ذلك موارد أن الشرط مفسد مواردها مخصوصة قام الدليل على ذلك. وفي غير ذلك نرجع إلى الأصل أن العقد وقع جامعا للشرائط، يكون هذا الجزء هو الذي يوجب الفساد نقطعه. يقول: وإن كان العقد باطلا بلا إشكال ولكنه لا ربط له بالموضوع الذي نحن بصدد إثباته في أنه هل كل شرط حرام أم أنه يختص بشرط الزيادة العينية. إحنا نثبت الموضوع ثم نقول بأن هذا الشرط مفسد، بعدنا لم نثبت بأن شرط الزيادة الحكمية وشرط الانتفاع وشرط الغرض الصحيح موجب لفساد العقد. هذا هو أول الكلام نريد نثبته، بأنه العقد يصير باطلا، العقد يصير باطلا معناه أن هذا العقد يشمل جميع ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، وهو أن كون المناط هو الزيادة العينية فقط أو يشمل مطلق ما يترتب عليه أثر عرفي، والأول مسلم أي الزيادة العينية، والثاني مشكوك فيه، حينئذ فنرجع إلى أصالة عدم الحرمة. هذا هو كلامنا في هذا. الأمر الخامس عرفت، نرجع إلى انتهى البحث عن الشرط وزيادة وخصوصياته، الآن نرجع إلى أصل المطلب. عرفت أن الشرط في القرض إما أن يكون مذكورا في العقد وإما أن يكون العقد مبنيا عليه، ولا فرق بين القسمين بعد كون الثاني بمنزلة الاشتراط اللفظي. يقع العقد مبنيا، يتبانيان قبل العقد ويتمان المحادثة بينهما، ثم يوقعان العقد على ما تم التحدث عنه، فهو بمنزلة الاشتراط اللفظي لفرض بنائهما على الالتزام به، وإنما جعل أصل العقد عنوانا ومظهرا لما بنيا عليه، فأدلة الحرمة تشملها ما معا، أي العقد مع الشرط اللفظي والعقد مع الشرط البنائي. الأمر السادس: لا فرق في القرض المحرم بين أن يكون المال المقترض ربويا من المكيل أو الموزون أو يكون معدودا. هذه الشروط التي نذكرها في الربا المعاملي يشترط أن يكون مكيلا وموزونا، ولا يجري الربا المعاملي في المعدودات. أما في الربا القرضي لا شرط هذا، فلا فرق في المال المقترض الربوي بين أن يكون مكيلا أو يكون موزونا أو يكون معدودا. وما لإطلاق الأدلة ومعقد الإجماع الشامل جميع ذلك. وفي بعض الروايات ما يدل على خلاف ذلك، كان يعطيه دراهم مكسورة ويأخذها كذا، ما هي الدراهم معدودة ويأخذ كذا، هذه لا بد أن نحملها على ما إذا لم يكن شرط في البين، أما إذا كان شرط في متن العقد فيكون ربويا. والروايات ذكرنا جملة منها وسيأتي بقية. الأمر السابع: إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته، المقرض يعطي قرضا لشخص وهو بائع عنده محل يبيع، فيشترط عليه بشرط أن يبيع شيئا للمقرض بأقل بسعر منه، هذا ربا، هذا أيضا رباء، بأقل من قيمته، أو يؤجره بأقل من أجرته، كان داخلا في شرط الزيادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل قرض يجر منفعة فهو ربا، هذه منفعة فهو ربا. الأمر الثامن: لو باع المقترض من المقرض شيئا بأقل من قيمته. الآن في هذا عكس المسألة السابقة، ذاك المقرض أعطى قرضا للمقترض وشرط على المقترض أن يبيعه شيئا أقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته. في هذا بل على العكس، لو باع المقترض من المقرض، باع المقترض شيئا للمقرض بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به، لأن النفع لا بد أن يرجع إلى المقرض، أما إذا رجع إلى المقترض فلا أشكال فيه حينئذ، هو باع شيئا المقترض بأقل من قيمته وشرط عليه بأنه يعطيه قرضا، لا أشكال في ذلك، لا بأس به لعدم كونه من شرط الزيادة في القرض، بل هو بيع مستقل وقرض مستقل. نعم الداعي يكون بينهما كذلك، لكن كلامنا في الشرط، الشرط لم يكن في القرض، بيع مستقل أو قرض مستقل. وإن أفاد فائدة الأول أو الأولى، هي نفس الفائدة التي ذكرناها في السورة الأولى يتجري هنا في استفادة المقرض نفعا، لكنه يختلف مع الأول موضوعا، ليس كل ما يرجع النفع إلى المقرض هو محرم، إلا إذا دخل بعنوان الزيادة في متن العقد يجر نفعا للمقترض. وبه يحتال المؤمن في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية التي ورد فيها نعمة الحيلة، الفرار من الحرام إلى الحلال. وسيأتي إن شاء الله بحث عن هذه القاعدة، أن أبناء العامة يشنعون علينا بأن هذا تحييل على الأحكام الشرعية، وليس الأمر كذلك، إن إشكالاتهم علينا كلها من عدم فهم ما هو موجود عندنا. يسمى اللفظ الحيلة سمعه قالوا بأنه حيلة على الحكم الشرعي، هو تبديل الموضوع لا تبديل الحكم. بدل أن يعطيه فائدة في يشترط الفائدة في عقد الربا يشعله هكذا، يبيع شيئا ويشترط عليه هكذا، هذا تبديل موضوع، بيع وقرض لا ربط بأحدهما بالآخر، تبديل الموضوع ولا. فهم لا ينظرون إلى حقيقة الحيلة في الأحكام الشرعية، وإنما ينظرون إلى لفظ الحيلة، فحكموا علينا بأنهم يستعملون الحيلة تغيير الأحكام الإلهية. وسيأتي مزيد توضيحنا الكلام في الحيل الشرعية التي ترجع إلى تغيير الموضوع لا تبديل الحكم مع وحدة الموضوع، حتى يرد المخالف بأنه من الاحتيال على الأحكام الإلهية. الأمر الثامن هذا أمر لو تم إن شاء الله نخلص من كثير من الربا الموجود في المصارف. عقد الأرض قرض من العقود اللازمة كما ذكرنا سابقا، ويشترط في عقد القرض ما يشترط في سائر العقود، ومن جملة الشروط توافق الإرادتين. يعني إن البائع لما يبيع شيئا للمشتري، المشتري أن يشتري من هذا، إرادتهما هكذا نقل وانتقال، توافق الإرادتين على نقل المبيع إلى المشتري ونقل الثمن إلى البائع، هذه توافق الإرادتين شرط في صحة كل عقد. أما إذا كان أحد الطرفين إرادته شيء والطرف الآخر إرادته شيء آخر، العقد لا ينعقد أبدا. هذه قاعدة علمتموها في بحث المكاسب وذكرناها سابقا. هنا نأتي، لو كان عقد القرض بين المقرض والمقترض، وشرط المقرض الزيادة الربوية على المقترض، وكانت نيته أخذ الربا، نية المقترض أخذ الربا، كان عقد قرض ربوي محرم بالأدلة الثلاثة المتقدمة. إرادة المقرض أن يأخذ فائدة، إرادة المقترض أن يعطي الفائدة أيضا، فهذا رباء محض ولا إشكال فيه. لكن لو اختلفت الإرادتان، المقرض يدفع المال بشرط أن يأخذ زيادة، المقترض يقول لا أعطيك ربا وإنما أعطيك هدية من دون ربا، لا أفعل الربا أعطيك هدية، إرادة ذاك أن يأخذ فائدة ربوية، إرادة هذا أن يعطيه فائدة لكن لا بعنوان الربا بل بعنوان الهدية، شرط توافق الإرادتين انتفى في هذا العقد. هل يمكن تصحيح هذا العقد بهذه الطريقة ونقول بأنه ليس برباء هذا؟ لعدم وتحقق عقد القرض حينئذ، هم أجروا العقد صورة لكن العقد لم يتحقق بينهما لعدم توفر الشرط وهو توافق الإرادتين، فيأخذ المقترض المال ويدفعه هدية وهو الذي يريده المقرض. هل يمكن لنا تصحيح هذه العقود بهذه الطريقة وتكون حيلة شرعية للفرار من الربا الموجود في المصارف والبنوك؟ هذا الذي نريد أن نبحثه، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.